بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
فقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المباحث المتعلقة بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مبحث النبوات والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشده، أي نقر ونعتقد جازمين أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويبعث الأنبياء إلى العباد، كما أخبر الله عز وجل بذلك ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة من كتابه الكريم أنه أرسل الرسل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وفي حديث جبريل قال عليه الصلاة والسلام مبينا أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل، الإيمان بالأنبياء، هذا ركن من أركان الإيمان. من كذب بإرسال الرسل ولو برسول واحد، من أنكر نبوة ولو نبي واحد، فإنه كافر والعياذ بالله. ونشهد أن الله أرسل رسله بماذا؟ قال: بآياته. أيد الله عز وجل الرسل، أيدهم بالآيات الدالة على صدق دعواهم أنهم رسل من عند الله جل وعلا، لأن هذا الأمر يدعيه الصادق ويدعيه الكاذب، فالرسل صادقون مصدوقون، وأما مدعو النبوة فهم كثر وهم كذابون دجالون فحتى يميز الله عز وجل بين الصادق والكاذب، فإنه سبحانه وتعالى يؤيد أنبياء ورسله، يؤيدهم بالآيات البينات التي تدل على صدقهم، والتي تنطق بلسان الحال أن هذا عبدي ورسولي، ولهذا أيدته بالمعجزات بالآيات الخارقة. وهذه الآيات التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله على نوعين: آيات مخلوقة وآيات متلوة، آيات متلوة وآيات مخلوقة. ونبينا عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النوعين، فأيده بأعظم الآيات وهو القرآن الكريم، كلام الله المعجز المتلو الموجود في المصاحف، آية مستمرة دائمة إلى قيام الساعة. كما أن الله عز وجل أيده بخوارق وآيات ومعجزات كثيرة جدا، كانشقاق القمر، تسبيح الحصى في يديه، ونبع الماء من بين أصابعه، إلى غير ذلك مما أيده الله عز وجل به. فالله سبحانه يؤيد أنبياءه بهذه الآيات بآياته للخلق تهدي وترشد. هذه وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء، البيان والدعوة والإرشاد، هداية الناس إلى ما يقربهم من ربهم جل وعلا، وتحذيرهم مما يوجب عليهم سخطه. هذه الحكمة من إرسال الرسل. فالذي بأيديهم من أنواع الهدايات هداية الإرشاد والدلالة والبينات، أما هداية القلوب وتحويلها من الكفر إلى الإيمان ومن الزيغ إلى الاستقامة، فهذا لا يملكه إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية عمه أبي طالب، لم يستطع هداية عمه أبي لهب، نوح عليه السلام لم يستطع هداية ولده ولا هداية امرأته، لوط لم يستطع هداية امرأته، لأن هذه القلوب بيد الله جل وعلا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فامر القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم إنما يملكون هداية الإرشاد. فقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد توضح وتبين. أما مسألة هداية فلان إضلال فلان، فهذا إلى الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد.
من مباحث النبوات مسألة التفاضل بين الرسل، والله عز وجل حكمته فضل الرسل بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمن أفضل الأنبياء والرسل الخمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل هؤلاء الخمسة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، يعني الله جل وعلا، فهو الذي يختار من يشاء ويصطفي من يشاء، يفضل بعض الناس على بعض، وفضل بعض الآيات على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. ومن ذلك أنه فضل الرسل بعضهم على بعض. وحينما نتحدث عن التفضيل بين الرسل لا يكون ذلك على سبيل تنقص المفضول، لا، بل كلهم لهم علينا حق الإيمان، حق التوقير والاحترام، ولا نتنقص ولا نزدر أحدا منهم مطلقا. فعند التفضيل نقول مثلا: محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى، لأنه هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالله عز وجل فضله، لكن ليس معنى ذلك أن يزدر أو يتنقص النبي المفضول. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني. فالمقصود بهذا يعني لا تفضلوا على جهة تنقص وازدراء المفضول. حصل خلاف بين يهودي وبين أحد الصحابة، فاليهودي حلف بموسى وقال إن يعني وصفه بأن الله بالذي اصطفاه فضله على العالمين، فغضب الصحابي هذا الذي سمعه ولطم اليهودي، وبين أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ف فهذا النوع من التفضيل بمثل هذا على سبيل الحمية والمغالبة هو ما يكون من جراء ذلك من العدوان ونحو ذلك، أو يفهم من ازدراء أو تنقص النبي المفضول، هذا مما ينهى عنه. أما بيان درجات مراتبهم كما بينها الله عز وجل فهذا لا حرج فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به رأى عدد من الأنبياء والرسل، والله عز وجل رفع بعضهم فوق بعض درجات في هذه الحياة البرزخية، فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية يوسف، في السماء الثالثة زكريا وعيسى ويحيى، وفي السماء الرابعة هارون، وهكذا في السماء الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يفضل ويصطفي بعضهم على بعض ويختار بعضهم على بعض سبحانه وتعالى. نعم.
فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد،
كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويتبين فضله في ذلك اليوم يوم القيامة، يتبين فضله على أهل المحشر في قضية الشفاعة العظمى، فإن الناس حينما يطول بهم الابتلاء ويشتد بهم الكرب يكلم بعضهم بعض، يعني إلى متى نحن هنا، فيتشاورون ويجتمع رأيهم على أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام، يطلبوا منه أن يسأل ربه عز وجل ونشفع لهم عنده أن ينزل للفصل والقضاء بين العباد ويريحهم من المحشر إلى جنة أو إلى نار. فيعتذر آدم عليه السلام، يعتذر ويذكر خطيئته، وأنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها، ويحيلهم إلى نوح أول الرسل، فيعتذر نوح عليه السلام بالدعوة التي دعا على قومه، ويحيلهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر ويذكر الكذبات الثلاث، وليست كذبات في نفس الأمر، إنما هي من باب المعارض وكانت في ذات الله جل وعلا. ثم يحيلهم إلى موسى فيعتذر عنها موسى عليه الصلاة والسلام ويذكر أنه قتل الرجل. ثم يحيلهم إلى عيسى فيعتذر عيسى ولا يذكر له خطيئة، لكنه يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيمضي ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد ويثني على الله ويذكره، حتى يقال له: يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود، وهذه الشفاعة العظمى التي لا تكون لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يظهر الله به فضيلة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا.
أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة يفردون مبحث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبينون الموقف الصحيح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الواجب لهم في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أفضل هذه الأمة، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل قد نوى بذكرهم وشأنهم ومدحهم في كتابه الكريم، والله عز وجل اختارهم اختيار لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري: اختارهم الله لصحبة نبيه. فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة خير أنبيائه ورسله، وقال سبحانه وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى؟ قال سفيان الثوري: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشانهم عظيم ومقامهم كبير رضوان الله عليهم. والصحابة يشتركون جميعا في الفضل العظيم، ولكن مع ذلك هم فيما بينهم يتفاوتون في الفضيلة، لكن الجميع لهم علينا حق المحبة في الله سبحانه وتعالى. تحبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. وهذا ليس خاص بالأنصار، ليس خاصا بالأنصار، فالمهاجرون أولى بذلك منهم، لأن الأنصار عندهم فضيلة النصرة، والمهاجرون أيضا نصروا الله ورسوله وزادوا على ذلك بالهجرة، زادوا على ذلك بالهجرة. فالصحابة جميعا أولهم وآخرهم، من أسلم قبل الفتح، من أسلم بعد الفتح، السابقون الأولون والذين أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من توفرت واجتمعت فيه شروط الصحبة فهو بالمقام العالي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. لاحظ قوله والذين معه، هذا يشمل كل أصحابه رضوان الله عليهم. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الجميع، الذي أنفق قبل الفتح والذي أنفق بعد الفتح، كلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى وهي الجنة. فتنقص الصحابة، ازدراء الصحابة، سب الصحابة، الطعن في الصحابة، هذا لا يصدر إلا من قلب فيه نفاق، فيه زيغ عظيم والعياذ بالله. كيف تبغض من أحبه الله ورسوله؟ كيف تطعن وتسب من أثنى الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال السلف كلمة واضحة: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. أيا كان مقام هذا الشخص الذي يطعن في الصحابة، يتنقصهم، يتهمهم في دينهم، هذا في قلبه زيغ عظيم، في قلبه غل عظيم. والله لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسألوا الله مسألتين: سلامة ألسنتهم وسلامة قلوبهم، فلا يضمرون في قلوبهم غل ولا حقد ولا بغض لأحد من أصحاب رسول الله، ولا تجري ألسنتهم بشتم أو سب أو طعن أو تنقص في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حكم من يطعن فيهم ويسبهم ويتكلم فيهم فهذا في تفصيل، من سبهم على سبيل الإجمال فهذا كفر وردة والعياذ بالله، وأما من طعن في أحد من الصحابة فهذا يجلد، يعزر، يسجن، يعاقبه ولي الأمر بما يردعه ويردع غيره عن الوقوع في مثل هذا المزلق الخطير. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، يعني الذين أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فهم الذين نقلوا إلينا الكتاب الكريم، هم الذين نقلوا إلينا السنة النبوية تامة كاملة، فحفظ الله بهم دينه. فالذي يطعن في الصحابة معنى ذلك أنه يشكك الناس في الكتاب وفي السنة، وإذا شك الناس في الكتاب وفي السنة معنى ذلك أنه هدم الدين. هذا أساس الدين وقاعدة الدين، دين الله يقوم على القرآن وعلى السنة. فإذا قيل إن الذين نقلوا لنا القرآن والسنة منافقون، كذابون، دجالون، كذا وكذا، معناه أنه لا نثق بهذا القرآن الذي بين أيدينا ولا نثق بالسنة التي بين أيدينا. وهذا الذي يريد أعداء الإسلام حينما يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون هدم الإسلام وتشكيك الناس في دينهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
فحب جميع الآل، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بهم من آمن منهم واتبعه، ليس مجرد القرابة، لا، القرابة مع الإيمان، القرابة مع الإيمان. أما شخص من قرابته لكنه لم يؤمن به فهذا نبغضه في الله ولا نحبه. فحب جميع الآل يعني الأهل، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الصحب، جميع الصحب، صحابة وصحب المعنى واحد، والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لقي النبي عليه الصلاة والسلام لحظة، لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحظة، لقيه لحظة وهو مؤمن به ومات على الإيمان، فهو صحابي، فهو صحابي. الجميع، الجميع لهم علينا هذا الحق، حق المحبة والترضي عنهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم، ولا نتكلم عنهم إلا بخير. وهذا الحب مضبوط، هذا الحب الذي حين نحب آل البيت، نحب الصحابة، حب مضبوط بضوابط الشرع، حب دون غلو، حب دون غلو في أحد منهم. فلا نفعل مثل ما تفعل الرافضة حينما يغلون في بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيصفونهم بالعصمة، يصفونهم بنزول الوحي عليهم، يصفونهم بالنبوة، بل يعطونهم مقام الله جل وعلا، فينسبون إليهم الخلق وتدبير السماوات والأرض إلى غير ذلك مما لا يكون إلا لله جل وعلا. فحب بلا غلو، احترام وتوقير بدون غلو. وهكذا أيضا يخالفون طريقة النواصب الذين يعادون آل البيت، وطريقة الخوارج الذين يكفرون الصحابة، فهم وسط في هذا الباب، ليس عندهم التفريط الموجود عند الخوارج وعند المعتزلة وعند عند النواصب، وليس عندهم الغلو الذي يوجد عند الشيعة وعند الرافضة. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق، يعني أهل السنة والجماعة، معاشر أهل الحق فرض مؤكد. ليس هذا من باب النوافل، لا، بل هذا من أصول العقيدة، هذا من أصول العقيدة، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول نهى عن سبهم، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بالسوء لا تخوضوا مع الخائضين فيهم. نعم.
ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود.
ومن قول أهل الحق، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، أن القرآن ألفاظه ومعاني كلام الله جل وعلا. ومن قول أهل الحق أن كلامه، الضمير يعود إلى الله جل وعلا، أن كلامه يعني القرآن هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله جل وعلا ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه فبلغه، سمى الله جبريل أمين، نزل به الروح الأمين، أمين على الوحي، لا يزيد ولا ينقص، فينزل بأمر الله يبلغ ما أمره الله به، ما سمعه من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبلغه لأمته، بلغه لأمته وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أن القرآن ليس كل من الله جل وعلا فقد ألحد في كتاب الله جل وعلا. منهم من يقول اللفظ لله أما المعنى فلا، منهم من يقول معنى من الله والألفاظ ليست من الله. القرآن كله ألفاظ ومعانيه من الله جل وعلا، هو اللفظ والمعنى جميعا مجود، يعني أنه كتاب مجيد، كتاب رفيع القدر عظيم الشان. نعم.
وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
وليس بمخلوق، رد على الجهمية على المعتزلة الذين قالوا بخلق، الذين قالوا بخلق القرآن، الذين قالوا بخلق القرآن يقولون القرآن مخلوق. لما؟ لأنهم ينفون عن الله صفة الكلام، ينفون عن الله صفة الكلام ويقولون القرآن مخلوق، خلقه الله مثل ما خلق الشجر والدواب والسماء والأرض، فهو آية مخلوقة، آية مخلوقة. وهذا قول منكر، والسلف أفتوا بكفر من قال إن القرآن، من قال إن القرآن مخلوق، هذا تكذيب لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن منزل، تنزيل من الله ليس خلق. وليس بمخلوق، وذلك أن القرآن كلامه وكلام الله صفته، والله عز وجل غير مخلوق، فصفته غير مخلوقة، صفته غير مخلوقة. الصفة تتبع الموصوف، تأخذ حكم الذات، الصفات حكمها حكم الذات. جاء رجل إمام أحمد قال له يعني أزل عني هذا الإشكال، بيّن لي هذه المسألة. قال أنت مخلوق؟ قال نعم. قال وكلامك منك؟ قال نعم. قال فكلامك يكون إيش؟ قال كلام يكون مخلوق. قال والله عز وجل؟ قال غير مخلوق. قال وكلامه منه؟ إذن فكلامه غير مخلوق، فكلامه غير مخلوق. وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله، يعني وكيف هذا الاستبعاد، وأن كيف يعني لشخص من الخلق أن يأتي بهذا القرآن الكريم، وأن لخلقه بقول كقول الله. ناس تقول إنه هذا القرآن يعني عبر عنه جبريل عليه السلام، عبر عنه جبريل عليه السلام. منهم من يقول التعبير من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله جل وعلا في كتابه الكريم نفى أن يكون إن هذا القرآن قول إيش؟ قول بشر، ليس قول بشر، ليس قول لمخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا. وتحدى الله عز وجل جميع الخلق، العرب العجم الإنس الجن، يجتمعون منفردين أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر صور مثله، أن يأتوا بسورة مثله. لو كان مخلوق، لو كان كلام بشر، لو كان من جبريل عليه السلام، لأمكن للملائكة أن تأتي بمثله، لأمكن للبشر أن تأتي بمثله، لكن تحدى الله عز وجل الجميع أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يستطيعوا، ما فعلوا ولن يفعلوا. فالمقصود أن المذهب الحق في كتاب الله جل وعلا أنه كلامه منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. نعم.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
هنا يعني أمر قبل أن ننتقل لهذا البيت، وهو يعني مما يترتب على القول بخلق القرآن، طبعا ترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، لكن أشير إلى مفسدة واحدة، وهو أن هذا القرآن لو كان مخلوق لتعطل أن يكون أمر ونهي وهداية وتشريع للعباد لتعطلت هذه الحكمة، لتعطلت هذه الحكمة. فلو كان مخلوقا لكان مثل الشمس ومثل القمر ومثل الشجر ومثل الحجر. هل هذه المخلوقات يؤخذ منها أمر ونهي؟ هل يؤخذ منها أمر ونهي وتشريع؟ لا. فلو كان مخلوقا لكان بمثل هذه المثابة، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق وماذا؟ والأمر. ألا له الخلق والأمر، فقسمها قسمين: خلق وأمر. فأمره كلامه سبحانه وتعالى، والخلق يخلقه الله عز وجل بكلامه: كن فيكون، كن فيكون. فلو كان هذا القرآن مخلوق لما كان أمرا ولا نهيا، ولا يكون مصدر للتشريع والدين. واضح؟ هذه واحدة من مفاسد القول بخلق القرآن، يعني يؤدي إلى تعطيل الشريعة تعطيلا كاملا. نعم، أعد قراءة البيت.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. هذا يتعلق بمبحث القدر، واللي قبله كان يتعلق بمبحث الكتب، والقبل ذلك كان في مبحث الرسل. طيب، ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. نعرف أنه من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ومعنى ذلك يعني نقصد بهذا كتابة هذه المقادير في اللوح المحفوظ. هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والقدر، الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأربعة أشياء. الإيمان بالقدر معناه الإيمان بأربعة أمور. أولا الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. الإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، فالله عز وجل قد علم الأشياء كلها، قد علم الأشياء كلها، ما كان وما هو كائن وما يكون. ثانيا الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الثالث الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فما يقع في هذا الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، من ظلم أو عدل، من حياة أو موت، من غنى أو فقر، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الكون ملك من؟ ملك الله، لا يقع في ملكه شيئا لا يشاء سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. الرابع الإيمان بالخلق، بخلق الأشياء، فيخلقها الله ويوجدها كما سبقت بها مشيئته، وكما سبق كتابتها في اللوح المحفوظ، وكما سبق بها علمه سبحانه وتعالى. فهذه أربع مراتب للقدر يجب الإيمان بها كلها: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق والإيجاد. وهذا القدر شامل لكل شيء، للخير وللشر، للسراء والضراء، للطاعات وللمعاصي، للإيمان والكفر، فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. إن تصبهم سيئة حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. رد الله عز وجل عليهم فقال إيش؟ قل كل من عند الله. فالله الذي يخلق الخير والله عز وجل الذي يخلق الشر، يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. من هو رأس الشر في هذا الكون؟ إبليس. من اللي خلق إبليس؟ الله جل وعلا. لكن خلقه لإبليس عين الحكمة، عين الحكمة. فالمقصود إذن أن العباد وأعمال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الخير والشر مخلوق لله جل وعلا. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره. فإذا حينما تعمل عمل صالح، هذا قد سبق وقدره الله عز وجل، وحينما تقع في المعصية فهذه المعصية قد سبق وأن قدرها الله عز وجل عليك. فالخير بتقدير الله والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى ذلك؟ هل معنى خلاص نقول ما دام ان الله قد كتب اهل الجنه واهل النار وكتب اعمال العباد اذا لا نعمل؟ لا، انت ما تدري ما الذي كتب لك، هذا القدر غيب، ما تعرفه الا بعد ما الا بعد وقوعه ولا لا؟ وانت عندك مبين لك ان الجنه تحتاج الى ايمان وعمل صالح، وأن طريق النار الكفر والمعاصي إلى آخره. هذا الشيء تعرفه وتفهمه وتعقله، إذن ماذا عليك؟ عليك أن تجتهد في الإيمان في العمل الصالح حتى تكون من أهل الجنة. تجتهد وتحذر، تجتهد في الابتعاد والحذر عن ما يصلك ويوقعك في النار. مو تجلس تقول لا والله إذا والله كتب الهداية بهتدي، لا، هذا ما يجوز، ولا يقول عاقل ولا يقول صادق. تجي تقول الله عز وجل يعني ظلم العباد لما قدر على المعاصي، الله عز وجل منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، أنزل الكتب، أرسل الرسل، أعطانا العقول نفهم بها خطابه ونعقل عنه سبحانه وتعالى، بيّن لنا طريق الجنة وبيّن لنا طريق النار، وأعطانا علم وأعطانا فهم وأعطانا اختيار وإرادة. فأنت تعصي بمحض إرادتك، وأنت تطيع أيضا بمحض إرادتك. وإن تفرق أنت في نفسك، تفرق بين العمل الاختياري وبين العمل الاضطراري ولا لا؟ الحين أنت الآن جالس تستمع هذا الدرس باختيارك، جئت ومشيت وسافرت ووصلت باختيارك وإرادتك ولا لا؟ هذا عمل باختيارك، تمسك القلم تكتب تضعه، أعمال كلها باختيارك. طيب الآن حركة قلبك، حركة رئتيك، حركة الدم في جسمك، أنت الآن قاعد تختارها؟ لا، فجأة كذا وتعطس ولا ترتعش أو كذا، هذه أشياء غير إرادية. فنحن في حياتنا نعرف أنه في عمل اختياري وفي عمل ايه وفي شيء اضطراري. اهل الاهواء ظلوا في هذا الباب، منهم من يقول اعمالك كلها اضطرارية، هذول الجبرية، فان تفعل الطاعة غصبا عنك تفعل المعصية غصبا ايضا عنك، يقولون مالك ارادة ولا اختيار. ويقابلهم نفاة القدر، قالوا اعمالك كلها باختيارك وارادتك، ليس لمشيئة الله ولا لقدر الله فيها علاقة. وهؤلاء غلط وهؤلاء غلط، لنا إرادة ولنا مشيئة ولنا اختيار، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره. طيب، والعبد يسعى ويجهد، لهذا القدر مغيب عنك ما تدري عنه، أنت مطالب بعمل الخير مطالب بترك الشر، إذن هذا الذي عليك، اجتهد فيه. وإذا كنت من أهل الجنة ستوفق لعمل أهل الجنة، وإذا كان العبد من أهل النار سيسر لعمل أهل النار والعياذ بالله. نعم.
وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعة فيها نقيد.
هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قال إيماننا قول وفعل. القول هنا قول القلب واللسان، فقول القلب تصديقه اللي يعبر عنه بالاعتقاد. فالسلف منهم من يقول الإيمان اعتقاد، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ما يذكر اعتقاد، تجد العبارات هذه موجودة. فالذي قال لك الإيمان قول وعمل يقصد بالقول ماذا؟ يقصد بالقول هنا قول القلب وقول اللسان. وقول اللسان، قول القلب يعني تصديقه، يعني تصديقه، وقول اللسان كلامه ونطقه. والعمل، وإيماننا قول وفعل، والفعل فعل القلب، وهو ما زاد على التصديق، ما زاد على التصديق من الحب والبغض والخوف والرجاء، توكل والرهبة. ولما قلت البغض يعني البغض في الله جل وعلا، حب في الله، البغض في الله، التوكل، الرجاء، كل الرغبة، الرهبة، الخشية، الإنابة، كل هذه من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من صلاة، من زكاة، من صيام، من صدقة، بر والدين، صلة رحم، إلى غير ذلك من العبادات. وإيماننا قول وفعل، وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. يعني لا عبرة بالأقوال ولا عبرة بالأفعال إلا إذا كانت صادرة عن نية، عن نية صالحة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا المقصود. فالإيمان قول، فالإيمان اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. ثم نبهك السلف الصالح ومنهم المؤلف أن هذه العبادات لا تقبل ولا عبرة بها إلا إذا كانت صادرة عن نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم.
ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
هذا من تتمة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال السلف: ما قبل الزيادة قبل إيش؟ قبل النقصان. ما قبل الزيادة قبل النقصان. بماذا يزيد الإيمان؟ يزيد بالطاعة. كلما ازددت طاعة كلما ازددت إيمان، كلما فعلت معصية كلما نقص إيمانك بقدر تلك المعصية. ولهذا يأتي بعض الناس يوم القيامة وليس في قلبه إلا مثقال ذرة أو مثقال حبة أو مثقال شعيرة من إيمان، ويأتي بعض الناس وفي قلبه مثقال أدنى 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 حبة خردل، وفيه ناس يأتي بإيمان كالجبان. فليسوا سواء، ليسوا سواء. ومما يدل على تأثير المعاصي على الإيمان خلاف لقول المرجئة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا نفي للإيمان الكامل الواجب، لكمال الإيمان الواجب. فالمرجئة لا يلتفتون لهذه النصوص، النصوص التي فيها نفي الإيمان عن صاحب المعصية، وينزلونها على من؟ ينزلونها على الكفار، يقولون المقصود بها الكفار. والخوارج ما موقفهم من هذه النصوص؟ لا يقول أنها تدل على نفي كمال إيمان الواجب، وإنما تدل على كفر صاحب المعصية. فظل في تفسير هذا النص وأمثاله طائفة المرجئة حملوا هذه النصوص كلها وأمثالها على الكفار، والخوارج ظلوا فيها لما فسروا نفي كمال الإيمان الواجب بنفي إيش؟ بنفي أصل الإيمان، بنفي أصل الإيمان، والعياذ بالله. فلا بد حتى نسلم من هذا الزيغ، زيغ المرجئة أو زيغ الخوارج، أن نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. فالإيمان هنا حين نفي لم ينفى أصله، فما كفر بالسرقة، ما كفر بالزنا، ما كفر بشرب الخمر، وإنما ارتكب معصية كبيرة نقص بها إيمانه نقصا عظيما، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم.
نقر بأحوال القيامة كلها وما استملته الدار حقا ونشهد.
هذا يتعلق بأي ركن؟
باليوم الآخر.
أي تمام، الإيمان باليوم الآخر. قال نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار يعني الآخرة حقا ونشهد. الإيمان باليوم الآخر هذا من أصول الإيمان، من أركان الإيمان. والمقصود باليوم الآخر يوم القيامة، ويدخل فيه ما يكون من بعد الموت، يدخل فيه ما يكون بعد الموت. فيجب على المسلم والمسلمة أن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وما يكون يوم البعث والنشور، سواء يعني طبعا هذه الأمور المغيبة لا نعرف كيفيتها وكناها وحقيقتها، لكن نؤمن بها على مراد الله وعلى ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالملائكة التي تحضر لنزع الروح، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، نؤمن بالبعث يوم القيامة، نؤمن بالنفخ في الصور، بالصراط، بالصحف، بالميزان، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، بالصراط، بالجنة، بالنار، بالنعيم، بالعذاب الذي جاءت تفاصيله في الكتاب وفي السنة. كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ولا نرد شيئا من ذلك ولا نتأول شيئا من ذلك عن ظاهره. بعض الناس يقسم الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين، شيء يؤمن به يقول هذا يوافق العقل، وشيء ينكره أو يؤوله ويحرفه عن ظاهره قال لأنه هذا يخالف العقل. فمثلا لجينا عند موضوع عذاب القبر ونعيمه، يقول لك ما في لا منكر ولا نكير ولا سؤال ولا إقعاد، ولا قبر واسع ولا قبر ضيق، ولا قبر روضة ولا قبر حفرة. ليش؟ يقول هذا ولا الموتى بين أيدينا، وهذه قبورهم بين أيدينا، وقبر المسلم وقبر الكافر كلها زي بعض. فيكون هذا شيء ما نراه ولا نحسه ولا ندركه، يخالف الواقع الذي بين أيدينا. فهذا من رد النصوص. الله عز وجل قال عن قوم فرعون إيش؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من يوم غرق، من يوم هلك إلى أن يبعث الله من في القبور، وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما ونؤمن بذلك كما أخبر الله جل وعلا. هذا من أمر الغيب، من أمر الغيب نؤمن به ونصدق به ونجزم به وإن كنا لا نراه. يجي عند مثلا موضوع الميزان ويقول لما ليس في الآخرة ميزان، هذا عبارة عن وكناية عن العدل، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول لك ما في ميزان، ليس هناك ميزان، إنما هذا كله كناية وعبارة عن إيش؟ وعبارة عن العدل. فهذا من تحريف النصوص عن معانيها الصحيحة. فنؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد.
يعني تفكر، تأمل في آيات الله عز وجل الكونية، في السماء، في الأرض، في الليل، في النهار، فيما ملكوت الله عز وجل، فيما خلق الله جل وعلا، تجد آيات عظيمة تدل على كمال قدرة الله، على كمال لطفه، على كمال حكمته. فهذه تزيد المؤمن إيمان وينتفع بها. أما الملحد الكافر المعرض فلا تزيد إلا بعد عن الله جل وعلا. ولا نشوفهم يعني ينقلون لنا صور عظيمة عن الفلك وما في الفلك وما في قاع البحار، ترى هذا الأمر يعني تستفيد منه عظمة الخالق جل وعلا، كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، لكنهم لا يزدادون بهذه الآيات التي يرونها إلا كفر. قال لك الطبيعة اللي سوت كذا، طبيعة عجيبة، شوف الطبيعة اللي سوت، ما ينسبون هذه لله جل وعلا، فلا يزدادون بها إلا كفور وإلا إعراض، صلى الله العافية والسلام. نعم.
ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد.
يعني من الذي يجيء بالليل وما الذي يجيء بالنهار؟ الله وحده. لو أراد الله يبقى الليل سرمد عن العباد، من يستطيع يأتي بنهار؟ لو أراد الله أن يجعل النهار سرمد، من الذي يستطيع أن يأتي بليل؟ لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من آيات الله الباهرة. نعم.
تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد.
بالذات يعني إذا انطفى الكهرب، أما في المدن مع الكهرب ما نشوف نجومه. فالمقصود تأمل في السماء إذا جت فرصة، مسافر برا أو كنت في الخلاء في البر، وتنظر هذه النجوم، تنظر آيات الله عز وجل فيها. والله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء، جعلها رجوم للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها، يعرف بها الطريق في السفر، تعرف بها القبلة، تعرف بها مواسم الزراعة، مواسم الفصول، تعرف عن طريق هذه النجوم. فالله عز وجل خلقها على نظام دقيق بديع. على سبيل المثال مثلا الفصول الأربعة، يعني أصحاب العلم هذا يذكرون بأن الصيف له سبعة نجوم، الخريف له سبعة نجوم، الشتاء سبعة نجوم، الربيع سبعة نجوم، وكل نجم له أيام محددة، 13 يوم 13 يوم 13 يوم، وهكذا في ميزان دقيق. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يأخذ من الناس من ذلك ويبنوا عليها مصالحهم في التجارة، في الزراعة، في أسفارهم، في شتى مرافقهم ومصالحهم. نعم.
أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد.
بلى. فالله عز وجل هو خالق هذا الكون كله، وهؤلاء يقولون الطبيعة، يقولون الطبيعة. طيب انت الآن لو تقول له مثلا والله شفت أنا فنجان على الطاولة يتحرك الحال، ما في هواء ما في كذا، قال لك انت مجنون، كيف يعني فنجان يتحرك ويمشي لحاله؟ ما يمكن ولا لا؟ طيب انت الحين ما يعني تنكر ان فنجان بآلة صغيرة تتحرك لوحدها، وفي الوقت الذي تقول ليش انه هذه الافلاك الكبيرة العظيمة تتحرك من تلقاء نفسها، ليس لها خالق اوجدها ولا حركها ولا ابدع نظامها سبحانه وتعالى. اما تقول الصدفة ولا تقول ايه ولا تقول الطبيعة، أهم شيء أنك ما تقول أن الله هو الذي خلقها وسيرها. نعم.
بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
نعم. اللي بعده.
وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد.
الأرض بما فيها من جبال، من أنهار، من بحار، من نباتات، من إنس، من جن، من دواب، من بهائم وغير ذلك، كله آيات. بل نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا أفلا تبصرون. لو تفكرت في نفسك أنت لوجدت فيها أعظم، يعني وجدت فيها آية ظاهرة بينة تدل على أن الله عز وجل موجود، وعلى أنه هو الخالق وأنه هو المبدع وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد.
وللاستزادة في هذا المبحث راجع كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، تجد في هذا كلام مفصل وطيب وعظيم. نعم.
لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد.
فخزائن الله عز وجل ملأ لا تغيض ولا تنفد ولا تنتهي. نعم.
فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد.
فمن كان من غرس الإله أجابه. في حديث عند ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فالمقصود أن الموفق الذي أراد الله له الهداية فإن الله عز وجل يلهمه وينفع بالآيات المتلوة والآيات الكونية. أما من حقت عليه الضلالة بحكم من الله لغفلته وإعراضه وقسوة قلبه وزيغ قلبه فما تنفع الآيات ولا النبر، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. صلى الله العافية والسلام. نعم.
عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد.
هنا الآن المؤلف رحمه الله يوصي طالب العلم دارس هذه المنظومة المباركة بخصال عظيمة مباركة تتعلق بجانب التقوى والورع والأخلاق والذكر ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. فبعد أن بيّن له جملة في باب الاعتقاد أخذ يوصيه وينصح بنصائح تنفعه في دنيا وأخرى، فقال: عليك بتقوى الله، يعني إلزم. هذا التركيب معناه إلزم، عليك بكذا يعني إلزم كذا. عليك بتقوى الله يعني اجعل بينك وبين عذابه وقاية. طيب بماذا؟ بماذا تتقي عذاب الله؟ بالمال، بالعضلات، بالجنود، بأنصار، أو بماذا تتقي عذاب الله؟ قال: في فعل أمره، تجتنب النهي. إذن هذا الذي يقيك من عذاب الله فعل أوامره واجتناب نواهي. ما يقيك من عذاب الله قوة في بدنك ولا كثرة في مالك ولا رفعة في نسبك ولا علو في منصبك. الله عز وجل يقول: فما له من قوة ولا ناصر، لا قوة ذاتية ولا ناصر من غير نفسه. كل هذه لا تغني عنك من عذاب الله شيء، إنما الذي ينفعك عند الله هو التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عليك بتقوى الله في فعل أمره بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وتجتنب النهي، ما قيد بالاستطاعة، النهي ابتعد عنه اجتنب، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. نعم.
وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد.
وكن مخلصا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. العمل الذي تعمل وتريد مدح الناس ثناء الناس هذا مردود عليك. تتعبد لله بعبادة تريد بها الدنيا، هذه العبادة مردودة عليك. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني روح عند الشرك هذا خلى يثيبك، هل يستطيع؟ ما يستطيع يثيبك ولا ينفعك بشيء. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. الرياء تراء الناس، يعني توريهم من الرؤية والتسميع، سمع الناس بعباداتك القولية. في رياء وفي تسميع، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالرياء تري الناس عملك، والتسميع تسمعهم بعملك، إما تتلو بصوت عالي حتى يسمعوك ويمدحوك، أو أنك تعمل العمل حيث لا يرونك ولا يدرون عنك، ثم تجي تتكلم وتقول إني فعلت وصليت وصنعت وتصدقت، تسمعهم وتخبرهم عن عبادتك، تريد مدحهم وثناءهم. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد الله حقا، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، هذه تسمى آية الامتحان والاختبار. ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله هذه الآية تبين وتميز الصادق من الكاذب في هذه الدعوة. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الصادق في محبته لله ولرسوله، ومن لم يتبع رسول الله فليس بصادق في دعواه. ومتابعة الرسول هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمقتضى أنك تشهد أنه رسول الله أنك تتبعه وتقتدي به، تقتفي أثره. نعم.
توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.
يعني فوض أمورك إلى الله جل وعلا، فوض أمورك إلى الله جل وعلا وثق بالله، توكل على الرحمن حقا، اعمل الأسباب ولكن مع تفويضك وتوكلك على الله جل وعلا، بأن تعلم وتوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يدبر الأمر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. توكل على الرحمن حقا وثق به. اليوم ما أكثر ما يردد الناس عبارة ثق بنفسك، خلك واثق من نفسك، كيف تنمي ثقتك بنفسك؟ لا، إن وكلك الله إلى نفسك وكلك إلى ضعف، وإلى جهل، وتضر نفسك. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. إنما تكون ثقتك بالله جل وعلا وتوكلك على الله جل وعلا. وليس معنى التوكل ترك الأخذ بالأسباب، لا، الأخذ بالأسباب هو من التوكل، الأخذ بالأسباب من التوكل على الله جل وعلا. فتأخذ بالأسباب التي لم تنهى عنها، وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا. توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. نعم.
تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد.
كم نوع من الصبر هنا في هذا البيت؟ تصبر عن العصيان هذا واحد، واصبر لحكمه هذا الثاني، وصابر على الطاعات هذا الثالث. مثل ما نعرف جميعا أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على الطاعة تحتاج صبر في تعلم الطاعات، لأن الطاعات مبناها على التوقيف. إذا بتعرف أن هذه طاعة ولا معصية لازم تكون عن إيش؟ يكون عندك علم أنه هذه طاعة ولا هذه معصية. فتصبر نفسك على التعلم والفهم، وتصبر نفسك على العمل بهذه الطاعة، وتصبر نفسك على الإخلاص لله عز وجل فيها، وتصبر نفسك على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وتصبر نفسك على ألا تفسد هذه الطاعة بمن بأذى بما يفسدها من الذنوب والمعاصي. تصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية تحبسها عن المعصية لله جل وعلا، يعني تكف نفسك عن المعصية لما لوجه الله تبارك وتعالى. تصبر على المصائب تريد الأجر والمثوبة من الله. طيب، واحد صبر أصيب بمصيبة في حبيب، في مال، في كذا، فصبر وتجلد، لكن من أجل أن يقول الناس ما شاء الله فلان قلبه قوي، فلان جلد، فلان ما تهزه المصائب، هل يوجر على هذا الصبر ولا ما يوجر؟ ما يوجر على هذا الصبر، إنما يوجر على صبر إذا كان لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في سورة المدثر: ولربك فاصبر. يعني اجعل صبرك لمن؟ اجعل صبرك لله سبحانه وتعالى حتى توجر وتثاب عليه. أذان؟ نعم. والنصوص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، أقول النصوص الآمرة بالصبر والمادحة للصابرين والمثني عليهم كثيرة جدا في كتاب الله، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله في باب المصائب: وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد.
وكن سائرا يعني في سيرك إلى الله، في طريقك إلى الله جل وعلا، بين المخافة والرجاء، يعني اجمع بين الخوف من الله وبين الرجاء فيه. لا تعبد الله بالخوف فقط ولا تعبد الله بالرجاء فقط. إن عبدت الله بالخوف فقط قانت ويئست من رحمته، وإن عبدته بالرجاء فقط تركت الواجبات وفعلت المحرمات. فالخوارج نظروا لنصوص الوعيد والتخويف، والمرجئة نظروا لنصوص الوعد والرجاء، وأهل السنة جمعوا بينهما. فتعبد ربك كما عبده الأنبياء من قبل، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا بد من الجمع بين الخوف وبين الرجاء. فالخوف يكفك عن المعاصي، عما يغضب الله، الرجاء يدفعك إلى فعل الطاعات، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، رجاء في ثوابه وطمع في جنته وما عنده من الفضل. وأصل ثالث أيضا وهو الحب، محبة الله تبارك وتعالى. فلا بد من هذه الثلاثة. تقدم بالأمس أنه يعني العبادة لابد فيها من غاية الحب مع غاية الذل. فعندك إذن هنا ثلاثة أشياء: عندك المحبة، عندك الخوف، عندك الرجاء. محبة وخوف ورجاء، على هذه الأسس الثلاثة تقوم العبادة. الصوفية لهم كلام يقررونه في هذا الباب، يقول بعضهم يقول: لا نعبد الله خوف من ناره ولا طمع في جنته. ليش؟ يقول لك هذه عبادة التجار، عبادة اللي خايف، يبغى مثل التاجر اللي خاف من ربح وخسارة. طيب أجل على كيف تعبدون الله؟ قال: نحن لا نعبد الله إلا محبة فيه. فانظر كيف الواحد منهم مجاهر بأنه لا يخاف من الله ولا يرجو ثواب الله صلى الله عليه وسلم، ويظن هذا يعني مقام عظيم. لا، ما هو صحيح. فأكمل الخلق هم الأنبياء والرسل، يدعون الله ويعبدون الله عز وجل خائفين من الله، راجين ثوابه، محبين له سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم لله سبحانه وتعالى. هذا وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يبين أنه أخشى الخلق لله سبحانه وتعالى. فلا بد من الخوف من الله، لا بد من الطمع والرجاء فيما عند الله، لا بد من محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: هما كجناحي طائر. الحين الطائر إذا عنده جناحان قوية وسليمة وصحيحة طار بها، وصل بها إلى مراده. لكن إذا اكسر أحد الجناحين ما يستقيم طيران، ما يقدر يطير، فضلا أن يكون مثلا الجناحين كلها مكسورة أو مقطوعة. فأنت اجعل الخوف والرجاء مثل الجناحين، معتدلة، لا تغلب جانب الخوف فتهلك، لا تغلب جانب الرجاء فتهلك. وبعضهم يقول: ما دمت في زمن الصحة والعافية غلب جانب الخوف عشان تجتهد في الطاعة، حتى تجتهد في الطاعة أكثر. وإذا كنت يعني في حالة العجز عند الموت وقرب دنو الأجل، فغلب جانبه الرجاء حتى تلاقي ربك وأنت محسن الظن الظن به. نعم.
وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
هذا القلب هو المضغة التي تتحكم في الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا القلب يمرض ويصدع وتعرض له عوارض كثيرة تضر به، فعليك أن تتفقد قلبك أكشد من تفقدك لبدنك وصحتك هذه المادية، فتراجع نفسك، تحاسب نفسك، مثل ما يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فحاسب نفسك وفتش في نفسك. القلوب تمرض، من أمراض القلوب مثلا النفاق، من أمراضها الرياء. فتش في نفسك، راجع نفسك، اسألها، وأنت خبير بنفسك، أنت خبير بنفسك وتعرف نفسك هل تعمل هذا العمل لله ولا تعمل رياء وسمعة. فتش في قلبك من جهة مثلا الحسد، هل أنت تكره على إخوانك نعم الله عز وجل عليهم ولا لا؟ خلك صريح مع نفسك، أنت تعرف نفسك، تظهر للناس بأحسن صورة لكن تعرف من نفسك أسرارها. فراجع نفسك وانظر، وجدت في نفسك هذا المرض فعالج نفسك، استعذ بالله من هذه الصفات السيئة، جاهد نفسك على الخلاص منها. انظر في قلبك هل في كبر ولا ما في كبر. ايش هو الكبر؟ احتقار الناس ورد الحق، بطر الحق وغمط الناس. انظر في نفسك هل الخصلة دي موجودة عندك ولا لا؟ هل انت تحتقر الناس لألوانهم ولا لوضعهم الاقتصادي ولا لمكانتهم ونسبهم وبلدانهم ونحو ذلك ولا لا؟ هل ترد الحق إذا صار الحق خلاف لكلامك وخلاف ما تهوى؟ فانظر، فتش في نفسك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل فيك عجب، مغرور بنفسك، معجب بنفسك بعملك؟ أيضا العجب يهلك العبد. فهذه الأمراض راجعها، انظر الأشياء، الأمراض التي نهى الله عز وجل عنها مما يكون في القلوب، وفتش نفسك، فتش نفسك. وما دام أنك أنت في هذه الحياة، إذا ما دمت في زمن المهلة، في مجال للعلاج والدواء والاستصلاح. بعد الموت ما في مجال، بعد الموت ما في إلا جزع وحساب. فهذه فرصة يا عبد الله، فرصة أن نطهر أنفسنا، نقي قلوبنا، نراجع أنفسنا، نراجع حساباتنا. وأمراض القلوب هي الأصل، أمراض القلوب هي الأصل في فساد السلوك. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، يعني هنا الأصل. فإذا كان القلب صالح تقي، انطلقت الجوارح بطاعة الله وانكفت عن معصية الله. وإذا رأيت عندك تثاقل عن الطاعة، إقبال على المعاصي، معناته أن القلب في مرض لا بد أن يعالج. فعالج قلبك بالإيمان، عالج قلبك بكثرة تدبر القرآن الكريم وتلاوته، عالج قلبك بالجلوس في مجالس العلم ومجالسة الصالحين، عالج قلبك بكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والصدقة إلى الله، بالابتهال، بالدعاء، بالصدق إلى الله، بالصدق مع الله جل وعلا والالتجاء إلى الله. هكذا بإذن الله تعالج قلبك. أما أن تتغاضى عن أمراض قلبك، ولو يصير عندك أدنى إحساس بمرض انطلقت مسرع للمستشفى تبحث عن علاج ودواء، وتبذل المال الطائل، وفي الوقت نفسه أنت مهمل قلبك، هذا خسران. مثل ما تهتم بصحتك وبدنك، أيضا اهتم بقلبك. فالغاية الجسد لو يعني أهلكها المرض الموت، والموت كل يموت، الصحيح والمريض. لكن القلب إذا مات تكون العاقبة جهنم والعياذ بالله، خسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل الآفات.
آمين.
نعم، أعد البيت.
وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
نعم.
وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
وجمل بنصح الخلق قلبك، النصح للخلق الدين مبناه على النصيحة. يقول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، يعني يريد لهم الخير، يريد لهم الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يعني الدين ما بني إلا على النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للخلق، تنصح لهم، تريد لهم الخير، تريد لهم الخير. إن كان مؤمن فتحب لهم الخير مثل ما تحب لنفسك، إن كان كافر تسعى وعندك قدرة تسعى في هدايته ودلالته إلى الإسلام. والنصح موضوع طويل، موضوع طويل جدا، لكن باختصار النصح لله جل وعلا يعني عبادته وحده وفعل أوامره واجتناب نواهيه. النصح للقرآن الكريم الإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته واتباعه وتقديم سنته عليه الصلاة والسلام. النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في المعروف وعدم منازعتهم في الحكم وعدم الخروج عليهم. ومن النصح لهم نشر محاسنهم، ومن النصح لهم ستر مساوئهم ومعايبهم، من النصح لهم جمع القلوب عليهم، وبالمقابل من الغش لهم تنفير القلوب عنهم. من النصح لهم الدعاء لهم بالصلاح وبالتوفيق والتأييد والإعانة وحسن البطانة، ومن الغش لهم الدعاء عليهم ولعنهم وسبهم. النصح لعامة المسلمين يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل ومساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الحقوق التي جاءت بها الشريعة. فموضوع النصح موضوع عظيم جدا، فهو من أعظم ما يزين القلب ويجمل القلب، فالقلب له جمال، وجمال القلب تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه التقوى ومن هذه الزينة العظيمة النصح لكل أحد بما يناسبه. نعم.
وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، يحب الاجتماع، يستوحش من الوحدة، يعيش مع الناس، وحاجاتك موجودة عند الناس كما أن حاجات الناس عندك، لا غنى لهم عنك ولا غنى لك عنهم. فإذا كنت ولا بد مصاحب فأحسن اختيار الصاحب الذي تصاحبه، وليكن ميزانك تقوى الله جل وعلا، فتصاحب صاحب العلم، صاحب التقوى، صاحب الطاعة، صاحب العقل والحلم، حتى ينفعك، حتى تنفعك صحبته. الآن لو قيل لك فلان الفلاني هذا في مرض خطير معدي مهلك، ما تجالسه ولا تقرب منه، ليش؟ خايف على حياتك. طيب إذا قيل لك ترى هذا مبتدع ويدعو إلى بدعة، ليش تخاطر بدينك وتتخذ صاحب؟ ما يصلح، ما يجوز، هذا الشخص سيء من جهة أخلاقه ومنحرف، صاحب فواحش، صاحب مخدرات، صاحب كذا، صاحب كذا، لما تتخذ صاحب وأنيس وجلس؟ فالمرء على دين خليله كما يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا جالست أهل العلم وأهل الخير وأهل الصدق وأهل السنة كنت إن شاء الله كذلك، وإذا صاحبت أهل الفسق والفجور والأهل البدع كنت والعياذ بالله كذلك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
يعني لا تصاحب رفاق السوء وأهل الشر والسوء. وانظر إلى قصة أبي طالب، وانظر إلى قصة أبي طالب في سياق الموت، يأتيه اثنان من كفار قريش فيجلسان عند رأسه، وكانوا بينه وبينهم في قبل ذلك يعني شيء من المودة ونحو ذلك. واحد جلس عند رأسه والثاني جلس من الجهة الأخرى، وأخذ يحثانه على التمسك بدين آبائه وأجداده، بدين عبد المطلب، والرسول يدعوه: يا عم قل لا إله إلا الله، وهم يقولون له يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقدم محبته لأبيه، قدم محبته لدين أبائه وأسلافه على نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطاع رفاق السوء أبو جهل اللي كان معه فهلك ومات على الكفر والعياذ بالله. فرفيق السوء يضرك، يضرك ضرر عظيم، يضرك في دينك، يضرك في سمعتك، في عرضك، يضرك في دنياك، يضرك في آخرتك، فإياك ورفاق السوء. نعم.
خذ العفو من أخلاق من قد صحبته.
بالمناسبة معذرة، يعني أشوف قدام الشباب في مقتبل العمر الآن صار عندنا أصحاب عن طريق برامج التواصل، عن طريق برامج يسمونها الدردشة هذه، يتخذ له أصحاب لا يعرفهم ولا يدري من هم، لكن يتبادل معهم الحديث، يتبادل معهم الصور، يتبادل معهم المقاطع، يتواعد معهم، ربما في الأخير يطلع معهم وهو لا يدري من هؤلاء، ما يدري من هؤلاء الذين يصاحبهم. فهؤلاء أيضا خطرهم مثل خطر الشخص اللي تقابله بلحمه ودمه، وربما يكون خطرهم أيضا أشد. فعلينا ننتبه لأولادنا أبنائنا. الآن تشوف ولدك يلعب هذا اللي يسمونه إيش، البلاي ستيشن، تدخل عليه هو الحال ولكنه يتكلم ويسولف ومتفاعل، طيب مع من قاعد يتكلم؟ السماعات في ذنه وقاعد يتكلم مع أشخاص يلعبون معه، مدري في أي ديرة في أي بلد، أولاد بنات كذا. فهو في عالم ومصاحب ناس، مصادق ناس، يتبادل معهم الأحاديث والأخبار ويتلقى عنهم معلومات وأشياء. فعلى الأسرة أن تنتبه لأبنائها وبناتها، هذا الجهاز إذا أسيء استخدامه أهلكهم في الدين وأهلكهم في الأخلاق، فلا بد لهم من رعاية وعناية. مو تسلم الولد ولا البنت الجهاز وخلاص يفعل فيه ما يشاء، لا، عليك أن تراقبهم ما دام أنهم تحت ولايتك ورعايتك وعنايتك، أنت مسؤول عنهم. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ومو فقط يعني خطر أخلاقي، أشد من ذلك خطر الاعتقاد والبدع. يعني بعض الشباب كيف راح التحق بداعش ولا بهالأفكار التكفيرية وغيرها؟ عن طريق هالمواقع هذه وعن طريق هالأجهزة، أخذ يدردش يسولف مع واحد وأخذ ذاك يجرجره بالحديث حتى أوقعه في عقيدة التكفير، واستدرجه وجره إلى العراق ولا لسوريا ولا لليمن وغيرها من مواطن الفتن، وجنده جندي لإبليس يكثر المسلمين ويريق دماءهم بغير حق. هذا اللي قاعد يقتل خاله ولا قتل أبوه ولا قتل عمه، من وين جت الأفكار هذه؟ نفس الطريقة، تواصل مع دعاة الشر، دعاة السوء، أفتوا قالوا ابدأ بقريبك، بعمك، بخالك، تقرب إلى الله بدمه، لأنه هذا جندي من جنود الطواغيت، فتقرب إلى الله بدمه. فتوى، تجي فتوى من شخص مجهول ما يدري منه، المهم أن هذه الفتوى منسوبة إلى مفتي الدولة الإسلامية ولا مفتي أمير المؤمنين، خلاص يكفيه هذا، وراح ذبح خلق الله بغير حق وأفسد في الأرض بغير حق. تراجع سجله تاريخه، وإذا هو كان إنسان لطيف وعادي، كل يقول لك والله هذا إنسان في حالة، ما يؤذي أحد ولا يجي عند أحد ولا يروح ولا هو صح ما يروح ولا يجي، جالس في الغرفة مسكر على نفسه، لكن مع عالم ثاني، مع عالم ثاني، لا يأخذ من أبوه ولا من أمه ولا من مفتي عام المملكة ولا من الفوزان ولا من الحيدان، ما يأخذ دينه عنه، قاعد يتلقى العلم عن العلم السيء، العلم الفاسد يتلقاه عن هؤلاء دعاة الشر والسوء، فأفسدوا وغيروا عقيدته وحرفوه والعياذ بالله، حتى جندوه في هذا الطريق المظلم، تكفير المسلمين بغير حق وسفك الدماء بغير حق والسعي في الأرض بالفساد والعياذ بالله. فبسبب هالجهاز وبسبب الغفلة من الأسرة صار من شر خلق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج إنهم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة. غفلة لحظات ولا ساعات ولا أيام ولا أسابيع من الأسرة عن ولدها أوصلتهم هذه المواصيل الخطيرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.